بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فأحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله في موازين حسناتنا يوم القيامة، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وفي المحاضرة السابقة بدأنا في تفسير سورة النازعات، وفسرنا الآيات الأولى من سورة النازعات، ثم اليوم بإذن الله تعالى نكمل الآيات، تفسير الآيات التي تليها، وهي آيات تحدثت عن موضوع مختلف عن الموضوع الأول أو عن الآيات الأولى التي جاءت في بداية سورة النازعات. فنبدأ بإذن الله تعالى في قراءة الآيات أولا ثم نفسرها تفسيرا علميا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. هذه الآيات الكريمات آيات تحدثت عن موضوع مختلف كما قلنا عن الموضوع التي أو الذي ابتدأت به الآيات الأولى في سورة النازعات. ففي هذه الآيات يخبر الله تعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم عن عبده ورسوله موسى عليه السلام. الله سبحانه وتعالى يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن نبي مثله، عن نبي آخر، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في قوم فإن هناك نبيا من الأنبياء بعث في قوم آخرين وحدثت له قصة مع هؤلاء القوم وعاش حياته معهم، فيخبر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم ويقص عليه خبر هذا النبي السابق وهو النبي موسى عليه السلام. وطبعا معلوم أن الله عز وجل إذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء مثل هذا فيكون من قبيل إيه؟ ها تسلية النبي، ها تسلية النبي صلى الله عليه وسلم. ويكون هذا بسبب أو بدون سبب؟ بسبب. ما هو السبب وراء هذا؟ أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم في إيه؟ في ضيق وفي شدة، ولاقى من قومه أمورا لا تسر، ولاقى منهم إنكارا، ولاقى منهم جحودا، ولاقى منهم نكرانا وكفرا، فيخبر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بأن هناك قصص للأنبياء السابقين حدثت مع أقوامهم، فيذكرها الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم ليسليه وليثبت فؤاده وليعلمه أن الذي يحدث معك قد حدث مع إيه؟ مع الأنبياء السابقين قبلك، وأن الأمور لا تأتي بما يظن الإنسان أو بما يعتقد الإنسان أن الأمور ستكون فيها سهولة ويسر، وأن الأمر يمشي على حسب ما يخطط الإنسان وما يريد. فإن الله عز وجل قال إنك لا تهدي من أحبب، أنت تحب قومك وتخاف عليهم وتريد لهم النجاة وتريد أن يدخلوا الجنة وينجوا من النار، ولكن الأمور لا تمشي هكذا، إنما الأمور قدرية بما قدر الله عز وجل لهؤلاء القوم وغيرهم. فيقول أن الله عز وجل ابتعث موسى عليه السلام إلى فرعون وأيده بالمعجزات، ومع هذا يعني مع أن الله أيده بالمعجزات ومع أن موسى عليه السلام معه الحجج ومعه الدلائل ومعه البراهين، ومع هذا استمر فرعون على كفره وطغيانه حتى أخذه الله أخذ عزيز مقتدر. وكذلك عاقبة من خالفك، من خالف من؟ من خالف النبي صلى الله عليه وسلم وكذب بما جئت به. إذن هذه اختصار القصة، أو هذه الكلمات أو الجمل اختصار القصة التي قصها الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم في كتابه، وهي قصة موسى. وأنتم تعلمون جميعا أن ما حدث بين موسى وفرعون تكرر في إيه؟ في سور من القرآن، وتكرر في أكثر من موضع. تحدث الله عز وجل، عليكم السلام، تحدث عن هذه القصة وعن هذه الواقعة والحادثة التي حدثت بين موسى عليه السلام وبين إيه؟ فرعون، وجاءت في مواضع بالتفصيل ومواضع أخرى جاءت إيه؟ مجملة أو مختصرة. مواضع جاء فيها التفصيل والسؤال والجواب والمحادثة والكلام بين موسى وبين فرعون، والمواضع بعض المواضع الأخرى جاءت بالاختصار أو بالإجمال، كلام مجمل فقط وليس فيه تفصيل. واضح يا مشايخ؟ طيب، فقوله تعالى هل أتاك حديث موسى، الخطاب لمن؟ ها؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، أي هل سمعت بخبره وقصته مع فرعون؟ طيب، هل سمع النبي صلى الله عليه وسلم بخبره وقصته مع فرعون؟ ها الجواب؟ ها؟ سمع ولا لم يسمع؟ لم يسمع قبل ذلك، لأنه لن يسمع إلا من من؟ من الله، من الوحي الذي ينزل عليه من عند الله. إنما كل شيء يتعلمه النبي صلى الله عليه وسلم يتعلمه من أين؟ من الله عز وجل. فأنت لن تسمع هذا إلا من الله، هذا المقصود، لن تسمع هذه القصة ولا هذا الخبر إلا من الله عز وجل. قال أي هل سمعت بخبره وقصته مع فرعون، وكما قلنا هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن فرعون، خلي بالك، لأن فرعون كان أقوى من كفار عصرك ثم أخذناه، وكذلك هؤلاء. يعني الله عز وجل إذا قص هذه القصة وحكى للنبي صلى الله عليه وسلم ما حدث بين موسى وفرعون، فإن هذا الرجل الطاغية المتكبر الذي طغى في الأرض وسعى فيها فسادا كان أقوى من كفار قريش، ولا كفار قريش أقوى؟ ها؟ كان أقوى من كفار قريش، أقوى من الذين يكذبونك وينكرون البعثة وينكرون الحساب وينكرون الجزاء وينكرون نبوتك وينكرون القرآن وينكرون معجزاتك. ها فرعون كان أقوى منهم، ومع ذلك أخذه الله عز وجل أخذ عزيز مقتدر، فكيف إيه بهؤلاء الصعاليك الكفار الذين يكذبونك؟ فإن هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتثبيت لفؤاده صلى الله عليه وسلم. الآية التي بعدها قوله تعالى: إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. إذن بداية القصة: هل أتاك حديث موسى؟ تنبيه للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يعرف ماذا حدث. بعد ذلك بدأ الله عز وجل في سرد القصة: إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. مين هو الذي ناداه الله؟ موسى عليه السلام. وأنتم تعلمون جميعا أن موسى هو كليم الله، قال الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما. وهذا لا يجادل فيه أحد ولا يناقش فيه أحد من أهل السنة والجماعة من الذين يؤمنون بالنصوص القرآنية والنصوص النبوية، لا ينكرون شيئا من القرآن ولا ينكرون شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكلم الله موسى تكليما، كيف كان هذا الكلام؟ بماذا تجيبون؟ كلام يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، كلام يليق بالله عز وجل. خلاص، لا نعلم كيفيته، نؤمن أن الله عز وجل كلم كلم موسى، نؤمن بهذا لأنه جاء في القرآن وجاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كيف كلمه؟ الله أعلم، لا نسأل عن الكيفية. خلاص، كلمه بكلام يليق بجلاله وبعظمته سبحانه وتعالى، وهذه معجزة منحها الله عز وجل لمن؟ لموسى عليه السلام. من المعجزات التي أعطيت له أن الله سبحانه وتعالى كلمه. واضح يا مشايخ؟ إذ ناداه، طبعا ناداه هنا بمعنى كلمه، إذ ناداه ربه أي كلمه ربه نداء بالوادي المطهر، بالوادي المطهر كان المكان الذي حدث فيه الكلام، بالوادي المطهر، مكان طاهر، مكان مقدس، مكان له أهمية وله قدسية وله منزلة عظيمة عند الله عز وجل، ثم بعد ذلك له منزلة عظيمة عند من؟ عند الأمم. لماذا؟ لأنه حدث فيه أو حدثت فيه المعجزة. وكل مكان تحدث فيه معجزة من المعجزات لأي نبي من الأنبياء يكون مكان مكان مطهر ومكان مقدس ومكان له منزلة عظيمة. واضح يا مشايخ؟ طيب، ومعنى طوى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس، طوى، معنى طوى اسم الوادي، كلمة طوى اسم الوادي الذي حدث فيه الكلام أو الذي حدثت فيه المحادثة أو الذي حدث فيه النداء. كل هذه العبارات صحيحة، خلاص، طوى اسم الوادي، وهذا على الصحيح من أقوال أهل العلم والمفسرين. نعم، ما هو الطور الجبل وليس الوادي، الطور. ولذلك اليوم أنتم تعلمون أن هناك مكان يسمى جبل جبل الطور. واضح؟ لكن قالوا أن كلمة طوى اختلف فيها المفسرون، أصح أقوالهم أن كلمة طوى اسم للوادي، الوادي الذي كان في سفح الجبل أو الذي حدث فيه. واضح؟ طبعا بعض المفسرين قالوا أقوالا، لكن نقول هذه الأقوال بعيدة عن المعنى. قالوا معنى طوى أي المكان الذي وطئت فيه قدم موسى عليه السلام، طوى من الوطأ، تفضل، طوى من من الوطأ، قالوا أي المكان الذي وطئت فيه قدم موسى عليه السلام، ولكن أنكر عليهم العلماء هذا القول. وبعضهم قالوا كلمة طوى كلمة مكررة، يعني أن الله عز وجل أراد بكلمة طوى تكرير للكلمة أو تكرير للاسم، ولكن هذا غير صحيح، يعني كلام لغوي، لكن هذا غير صحيح، ليس مقصود بها تكرير ولا مقصود بها وطء القدمين، إنما الصحيح من أقوال أهل العلم والمفسرين أن طوى اسم الوادي. خلاص، والله أعلم بالمراد بذلك. فناداه ربه بالوادي المقدس طوى، فقال له اذهب إلى فرعون إنه طغى. إذن الكلام الذي كلم الله عز وجل به موسى كان إيه؟ كان لعلة وكان لحكمة وكان لشيء مهم، واضح؟ فقال الله عز وجل قال لموسى إيه؟ اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال الحسن البصري رحمه الله كان فرعون علجا من همدان، يعني طبعا المفسرون والعلماء اختلفوا في فرعون أصله إيه. فرعون ده أصلا يعني من أي قبيلة، من أي قوم، من أين جاء هذا الطاغية؟ قال الحسن البصري رحمه الله كان فرعون علجا من همدان، وهمدان معروف أنها بطن كبير من بطون الإيه؟ العرب، بطن كبير من بطون العرب. قال مجاهد كان من أهل إصطخر، قال مجاهد فرعون هذا كان من أهل إصطخر، كان من أهل إصطخر، وهذا قول مجاهد. وروي قول آخر عن الحسن رحمه الله قال فرعون أنه من أهل أصبهان، أنه من أهل أصبهان، يقال له ذو ظفر، يقال له ذو ظفر طوله أربعة أشبار، أو ذو ظفر طوله أربعة أشبار، طوله أربعة أشبار. كل هذه أقوال في أساسه أو في نسبته، وطبعا هذه أقوال لا تهمنا في شيء، لا نستفيد منها شيئا. المهم أن هذا الشخص كان موجودا على عهد من؟ على عهد موسى عليه السلام، وكان كما تعلمون يحكم إيه؟ يحكم مصر، يحكم مصر. فالله عز وجل أرسل إليه موسى، ومعنى قوله تعالى طغى، الله عز وجل قال اذهب إلى فرعون إنه إيه؟ طغى. إذن هذا سبب للإرسال، سبب لبعثتك إلى هذا الطاغية، إلى هذا المتكبر، إنه إيه؟ طغى. ما معنى طغى؟ قال المفسرون طغى أي تجبر وتمرد وعتى، معنى كلمة طغى تجبر وتمرد وعتى. ولذلك لما يذكر أهل السنة والعلماء يذكرون فرعون يقولون عليه الطاغية، يقولون عليه الطاغية. والذين يخالفون هذا المنهج كثير منهم للأسف الشديد يحب أن ينتمي إليه، فيقول أنا إيه؟ فرعوني، أنا فرعوني. فإلى أي شيء تنتمي؟ إلى طاغية، إلى متكبر، إلى متجبر مفسد في الأرض، مصيبة. وهذا يدل أو هذا إن دل على شيء فيدل على إيه؟ جهل القائل وجهل المتحدث الذي ينسب نفسه إلى الطغيان. لا يصح أبدا أن تنسب نفسك إلى إيه؟ إلى طاغية. إذا كما نقول إذا كان في حياتك شخص قريب أو صديق أو جار وهذا الإنسان فيه ظلم وفساد وطغيان فأنت لا تحب أن تنتسب إيه؟ إليه، صحيح؟ تبتعد عنه وتفارقه. فما بالنا نريد أن ننتسب إلى رجل طاغية قال للناس أنا ربكم الأعلى وقال لهم ما علمت لكم من إله غيري، هذه منقبة لنا؟ كلا، إن هذا طاغية كما نقول. أهل السنة والجماعة والعلماء والسلف الصالح كانوا إذا ذكر فرعون وصفوه بإيه؟ بالطاغية. ولذلك قال من أين أخذوا الكلام؟ هل جاءوا بهذا الوصف من عند أنفسهم؟ كلا، إنما أخذوا هذا من إيه؟ من القرآن الكريم. اذهب إلى فرعون إنه طغى. طيب نخلي بالنا يا مشايخ، إذن قال العلماء طغى بمعنى تجبر وتمرد وعتى وجاوز القدر في العصيان، وجاوز القدر في إيه؟ في العصيان، تكبر أو تجبر وتمرد وعتى وجاوز القدر في العصيان. لأنكم تعلمون جميعا أن الطغيان المقصود به مجاوزة الإيه؟ مجاوزة القدر أو مجاوزة الحد. يعني لما نقول فلان طغى إذن إيه؟ زاد في الظلم، زاد في الجو، زاد في الفساد، ها؟ فأصبح إيه؟ طاغية أو طغى، فجاوز القدر وجاوز الحد في ذلك. إذن طبعا عصيان فرعون وطغيانه وظلمه وأنه عاث في الأرض فسادا، كان هذا سببا لبعث الله عز وجل موسى عليه السلام إيه؟ إليه، اذهب إلى فرعون، إنه طغى، هذا هو السبب، إنه طغى. لما طغى فإن الله عز وجل أراد أن ينذره وأراد أن يخبره أن هناك بعث وجزاء وحساب، وأن هذه الدنيا فانية، وأنه لا يصح أبدا أن يتمرد وأن يتجبر هذا التمرد وهذا التجبر. فبعث إليه من؟ موسى عليه السلام. ثم بدأ الله عز وجل في خطاب موسى بالكلام الذي سيقوله له، بالكلام الذي سيقوله موسى له، فقل هل لك إلى أن تزكى. الأول اذهب إليه، خلاص علم موسى عليه السلام أنه سيذهب إليه، وعلم أيضا السبب أنه طغى وتجبر في الأرض وعاث فيها فسادا، ها؟ وادعى الألوهية، خلاص إنه طغى. قال الله عز وجل فقل هل لك. هنا نلاحظ أو هنا وقفة في قراءتنا لهذه الآية، لأن كثيرا منا يخطئ هذا الخطأ، ودي طبعا إيه فائدة في القراءة أو في التجويد ليس لها علاقة بالتفسير. نقول فقل هل لك، هل لك. بعض المشايخ الإخوة لما يقرأوا الآية يقول فقل هل لك، هل لك، هل لك، ليست كلمة إيه واحدة، ليست كلمة واحدة ملتصقة ببعض، إنما هل لك، عارفين الفعل بتاع هل، ها، أو صيغة السؤال بتاعت هل، ها، فقل هل لك. إذن حتى في قراءتك تفصل بين الإيه، بين الكلمتين هل لك، فلا تقل فقل هل لك إلى، هل لك، هل لك، لا، فقل هل لك إلى، هل لك، يعني إيه؟ يعني تقف على اللام وقفة بسيطة جدا في قراءتك، هل لك. نعم، نعم، ما فيش غنة، هو مدغم، الحرف الأول مدغم في الحرف الثاني، لكن نحن نسمي هذا يا شيخ في القراءة في علم التجويد أو في علم القراءة النبر. النبر ما هو النبر؟ أن تقف وقفة بسيطة على آخر الكلمة أو على آخر الآية حتى تفصل بينها وبين الكلمة الإيه؟ الثانية، خلاص. حكمه التجويدي معروف كما قلت، أحسنت، أن اللام مدغمة في إيه؟ في اللام التي بعدها، خلاص، لأن اللام إيه؟ ساكنة، خلاص، فأدغمت في اللام التي بعدها المفتوحة. لكن نقول حتى لا يشتبه أو يلتبس الأمر علينا فنظن أنها كلمة واحدة، لكن نريد أن نحقق إيه الصيغة، كما نقول مثلا في قوله تعالى أفلا تعقلون، بعض الناس يقول إيه أفلا تعقلون، أفلا، نقول لا، في فرق بين أفلا وبين إيه أفلا. لما تتأمل في سورة الأنعام قال الله عز وجل فلما أفلا قال لا أحب الآفلين، ما هو الذي أفل؟ النجم، سواء كان نجم أو شمس أو قمر، ها؟ هذه النجوم أو هذه الكواكب أفلت، ها؟ أي إيه؟ ما معنى أفلت؟ ها؟ غابت، خلاص انتهت، لا يراها الناس، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. طيب لما يجي واحد يقول أفلا تعقلون، نقول له لا، أفل دي مش زي إيه؟ مش زي أفل تاني، فبين صيغة الاستفهام والإنكار فتقول إيه؟ أفلا تعقلون، أفلا، أفلا. إذن هذا يتبين لك في الإيه في القراءة. وعندنا علم في التجويد يا مشايخ اسمه المقطوع والإيه والموصول، المقطوع والموصول. فتأتي عندك آيات في القرآن فيها إنما وفي آيات إنما، هي الكلمة إيه واحدة، لكن إنما موصولة وفي موضع آخر إنما مفصولة، حيثما موصولة وحيثما، لكي لا، كثير جدا. هذا باب في التجويد، إذا فتحت هذا الباب وقرأت فيه فتجد أنه باب واسع، ليس لنا المجال الآن في التفصيل، لكن نقول ننتبه في قراءتنا لهذه الآية أن الكلمة ليست كلمة واحدة مركبة، وإنما إيه كلمتين. فقال الله عز وجل له: فقل هل لك إلى أن تزكى، أي قل له هل لك أن تجيب إلى طريقة ومسلك تزكى به. هل لك، يطلب منه طلب، يطلب من فرعون هل لك إلى أو أن تجيب إلى طريقة ومسلك تزكى به. ولاحظ معي هنا أمر مهم، موسى عليه السلام يخاطب من؟ يخاطب من؟ فرعون الطاغية المتجبر المتكبر. يتلطف معه في الخطاب ولا يخاطبه بعنوة وقسوة؟ يتلطف. حتى مع هذا مطلوب التلطف؟ نعم، حتى مع هذا مطلوب ايه؟ التلطف. شوف يطلب منه طلب، فقل هل لك، ها؟ لم يقل له إني آمرك بكذا أو إن الله يأمرك بكذا، لا. شوف الكلام مع مين، مع حتى مع هذا العتو، ها؟ يكون الكلام بلطف وبرفق، لأن هذه هي الدعوة، هذه دعوة من؟ الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فإن الله لما بعثهم إلى أقوامهم بعثهم إيه؟ منثرين ولا مبشرين؟ مبشرين، مبشرين، وقدم البشارة قبل الإيه؟ النذارة، مبشرين ومنذرين. واضح يا مشايخ؟ ونحن نتعجب لما ندعو الناس، نحن إذا دعونا الناس يكون في كلامنا إيه؟ غلظة وقسوة وشدة. وطبعا لما نسأل عن هذا نقول والله يا أخي أنا حريص عليه، أنا حريص عليه، أنا خايف عليه، عايز يدخل الجنة. ماشي، حتى لو كنت خايف عليه لا يصح أبدا أن تخاطبه بإيه؟ بقسوة ولا بغلظة ولا بأسلوب منفر، إنما تتلطف. قال الله عز وجل في الموضع الآخر من نفس القصة: فقولا له قولا لينا. يا سلام، فقولا له قولا لينا. ليه يا رب؟ ليه قولا لينا؟ سؤال قد يدور في أنفسهم موسى وهارون عليهما السلام. أجاب الله في نفس الآية: لعله يتذكر أو يخشى. إذن القول اللين يا دعاء، يا مشايخ، يا علماء، ليه؟ لعله يتذكر أو يخشى. إذن هذا هو سبب القول اللين، هذا سبب الدعوة اللينة، هذا سبب الإيه؟ الأسلوب الحسن، هذا سبب التلطف في الخطاب، لعله يتذكر أو يخشى. وهذا الأمر أنت مطالب به مع أقرب الأقربين، مش مع الناس بس في الخارج في الشارع في الطرقات في المساجد، لا، مع أقرب الأقربين، حتى مع الوالدين بالنصح بلطف بالتذلل بالخضوع، وذكرنا هذا كثيرا، ومع الزوجة ومع الأولاد بإيه؟ ومع الإخوة بإيه؟ بلطف ولين، بلطف ولين، حتى يتقبلوا، لعلهم يتذكرون، لعلهم يخشون الله، لعلهم يتقونه، لعلهم يخافونه، لعلهم يؤوبون، لعلهم يرجعون، لعلهم يتوبون. كل هذه الحكم والعلل من أجل التلطف إيه؟ في القول. طيب، قال: أي تسلم وتطيع. فقل هل لك إلى أن تزكى، طريقة ومسلك تزكى به، أي تسلم وتطيع، أو تسلم وتطيع، كلاهما صحيح. تسلم يعني إيه؟ تسلم الأمر لله، خلاص تتخلى عما أنت فيه من الكفر والطغيان والبطش، فتسلم الأمر لله، أو تسلم لله عز وجل وتطيع، تطيع فتكون عبدا طائعا لله عز وجل. واضح يا مشايخ؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما معنى هذه الآية: هل لك أن تشهد أن لا إله إلا الله. معنى فقل هل لك إلى أن تزكى، أي هل لك إلى أن تشهد، أو هل لك أن تشهد أن لا إله إلا الله. وطبعا ابن عباس رضي الله عنهما من أين أتى بهذا القول؟ هاي مشايخ انتوا النهاردة شكلكم مش مصحصحين كده، البرد شديد، ها؟ أحسن، بسبب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه واحدة. الثانية لا، احنا بنقول لا، من أين أتى بهذا القول أنه قال هل لك أن تشهد أن لا إله إلا الله؟ ها؟ القرآن كله يا مشايخ في كل دعوة، تفضل. ها؟ إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا. ها؟ ودعوة الأنبياء كلهم قال الله عز وجل مع كل واحد فيهم إيه؟ ها؟ أن اعبدوا الله ما لكم من إله. كل واحد أن اعبدوا الله ما لكم من إله. إذن هيبدأ معه بإيه؟ بالعبادات والتفاصيل والشرائع، ولا هيبدأ معه بإيه؟ بعبادة الله، توحيد الله عز وجل. فمن هنا جاء قول ابن عباس رضي الله عنهما: فقل هل لك أن تشهد أن لا إله إلا الله؟ الأول قبل أي شيء ماذا تفعل؟ ها؟ تشهد أن لا إله إلا الله الأول. فإذا شهدت أن لا إله إلا الله وحدت الله، بعد ذلك نتكلم في الإيه؟ في التفاصيل. واضح يا مشايخ؟ طيب. قال الله عز وجل: وأهديك إلى ربك فتخشى. وأهديك إلى ربك فتخشى، أي أدلك إلى عبادة ربك. أدلك إلى عبادة ربك. وأهديك هنا الهداية بمعنى إيه؟ الدلالة. هداية الإرشاد، الدلالة. أنا رسول، وما على الرسول إلا البلاغ. سأرشدك، سأدلك، سأأخذك إلى الطريق الصحيح. واضح يا مشايخ؟ وهذه مهمة الأنبياء والرسل، ومهمة من؟ العلماء والدعاء. مهمة الأنبياء والرسل ومهمة العلماء والدعاء. حتى بعض الناس يعني بيزعل يقول: فين مهمة العلماء؟ فين مهمة الدعاء؟ إذا نصحوا وإذا بلغوا وإذا وعظوا في الناس قاموا بالمهمة ولا لم يقوموا بها؟ قاموا به. إنما حيمسكوا الناس بسلاسل ويدخلوهم في الدين؟ لا. سيجرونهم جرا؟ لا، لا يحدث هذا. واضح؟ فهو سيدله على الطريق الصحيح، سيدله على الخير، سيرشده إليه. قال: أي أدلك إلى عبادة ربك وأرشدك إلى طاعته. وأرشدك إلى طاعته. طيب الهداية الكبرى بيدي؟ لا، ليست بيدي، إنما بيد الله عز وجل. خلاص؟ فتخافه وتتقيه، فيصير قلبك خاضعا له مطيعا. فيصير قلبك خاضعا له مطيعا، خاشيا بعدما كان قاسيا خبيثا بعيدا عن الخير. إذن أرشدك إلى طاعته، فتخافه وتتقيه، فيصير قلبك خاضعا له مطيعا خاشيا. ها؟ خاشيا أو خاشعا، ماشي. بعدما كان قاسيا خبيثا، بعدما كان قاسيا خبيثا بعيدا عن الخير، بعيدا عن الخير. طيب، هنا وقفة مهمة مع هذه الآيات يا مشايخ، يجب أن ننتبه لها. طبعا أنتم ملاحظين أنه من أول الآيات ديت وإحنا إيه بنأخذ عبر وعظات ودروس لنا كإيه؟ كدعاء. إحنا مؤهلين كلنا أن إحنا نكون إيه؟ دعاء إلى الله عز وجل. ما جلسنا هذا المجلس ولا أتينا هذا المكان إلا لنؤهل لنكون إيه؟ دعاء. فنسأل الله التوفيق والإعانة. طيب، هنا وقفة. طيب، ما هذه الوقفة؟ بعث الله موسى عليه السلام وهو يعلم سبحانه وتعالى أن فرعون سيكذب. الله عز وجل يعلم هذا ولا لا يعلم؟ مسبقا، بل يعلم هذا قبل أن يخلق الإيه؟ الخلق سبحانه وتعالى. سبق علمه كل شيء، صحيح؟ يعلم هذا سبحانه وتعالى. مع أن الله يعلم هذا، بعث موسى عليه السلام إلى فرعون، فهو يعلم أنه سيكذب وأن مصيره النار. ولا كان في احتمالين؟ لا، ليس هناك احتمالات. لا، ليس هناك احتمال على الله سبحانه وتعالى. سيكذب وسيظل في الطغيان وفي الكفر وفي الجحود والنكران، وأن مصيره إيه؟ إلى النار. فلما بعث الله موسى؟ ده سؤال مهم جدا. الأول، السبب الأول ليقيم الله عز وجل الحجة عليه. وخلي بالكم، بعض الناس بيخالف في هذا الكلام، يقول لك: لا لا لا، أنا مش معتقد بحتة إقامة الحجة دي. لا لا، أنا مسألة إقامة الحجة دي شايف ان انتوا كده بتجيبوها، يعني كلام كده بتقولوه خلاص. لا نتكلم يا اخي الا بدليل، لا نتكلم الا وان كان كلامنا عارض عن الادلة فاضرب به ايه؟ عرض الحائط. والكلام ده لكل واحد، كل من تجلس امامه وتتعلم منه أو تستفيد منه إن جاء بكلام بدون أدلة فاضرب بكلامه إيه؟ عرض الحائط. طيب ما دليلنا على أن الله عز وجل بعث موسى عليه السلام لإقامة الحجة؟ قال الله عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ما هو فرعون زيه زي غيره لو لم يرسل الله له رسولا، لأن الله عز وجل سبحانه يعلم أن فرعون سيكذب وسيدخل النار وسيظل على الكفر والعناد. فرعون هذا ممكن يقف يوم القيامة أمام الله ويقول إيه؟ ما جاءنا من بشير ولا نذير. ينفع؟ لا ما ينفعش. لذلك أرسل الله عز وجل له وإيه؟ ولغيره. أرسل الله عز وجل له ولغيره الرسل حتى يعلموهم الدين، وحتى يجعلوهم يعبدوا الله، وحتى يجعلوهم يوحدوا الله ولا يشركوا به شيئا. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. هتيجي بحجة بعد الرسول؟ لا خلاص انتهت، جاءك الرسول. لكن قبل الرسول هنا ممكن ايه يكون في كلام، هنا يمكن يكون في توقف. ولذلك تعلمون ان العلماء جميعا يتوقفون ويختلفون في حكم الناس الذين عاشوا في الجاهلية قبل ايه؟ قبل الاسلام، اي قبل ان يبعث اليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وماتوا على ذلك. توقف فيهم العلماء او اختلف فيهم العلماء. منهم من قال انهم ملزمون على ملة من؟ ابراهيم عليه السلام. ومنهم من قالوا لا يحاسبون على ذلك، وانما ماتوا قبل ان يبعث ايه النبي صلى الله عليه وسلم، فان الله عز وجل سيرحمهم او سيغفر لهم او سيتولاهم يوم القيامة بعلمه وبرحمته سبحانه وتعالى. نكمل بعد الاذان. اذن يا مشايخ متفقين على انه لا بد من ارسال الايه الرسل، لا بد من ارسال الرسل، وهذا ايضا درس لنا، لان قومنا واهلنا وجيراننا ومجتمعنا يحتاج الى ايه؟ الى التبليغ، يحتاج الى الدعوة، يحتاج الى الانذار، يحتاج الى المعرفة بالله عز وجل والمعرفة بهذا الدين. ها؟ قال الله عز وجل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليه؟ ليتفقهوا في الدين، ليتفقهوا في الدين. صحيح ليس المطلوب من الأمة كلها أن تكون إيه؟ علماء، ولا الأمة كلها تكون دعاة، لكن الذي وفقه الله عز وجل واستطاع أن يتعلم أمور الدين فعليه أن يرجع إيه؟ إلى قومه. قال ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، إذا رجعوا إليهم في كل شيء، في ظل كل شيء. الوسائل هذه يا أخي تسمى وسائل، هذه كلها تسمى وسائل، لكن إذا اعتمدنا على الوسائل وتركنا الدعوة الأساسية هل هذا صحيح؟ لا هذا غير صحيح. معنا الآن لما أقول لا أنا لن أمارس الدعوة، خلاص الآن في فضائيات، في نت، في اسطوانات، في كمبيوترات، في أجهزة متقدمة وحديثة جدا. طيب كويس، هنجيب الفضائيات يوم الجمعة تخطب لنا، ينفع نحط التلفزيون على المنبر ونجلس احنا نسمع للتلفزيون؟ لا يصح هذا. طيب هنجيب الكمبيوتر ونضع السي دي ونجلس نستمع له في خطبة الجمعة؟ لا. طيب الانسان الان الجاهل الذي لا يستطيع ان يتوضأ ولا يعلم شيئا عن الوضوء ولا شيئا عن الصلاة ولا شيئا عن احكام دينه، معاملاته اللي بيتعامل فيها يوميا مع الناس، هو عايز يسأل، هل يستطيع ان يسأل وهل متاح له السؤال المباشر في الفضائيات؟ لا، ده السؤال فيه صعوبة بالغة، صحيح، وليس متاحا في كل الاوقات. اذا كل هذه وسائل خير ولا ننكرها ولا يعني نقلل من شأنها، بالعكس جاءت فتحا من الله عز وجل على الناس وعلى الامة، ولكن ليست هي الايه الاساس، انما الاساس ان يمارس كل منا ايه دعوته، ويبدأ بايه ببيته. الداعية يبدأ ببيته وبأهله وبإخوانه وبجيرانه وبمسجده وبمجتمعه من حوله حتى ينصلح حال الأمة. واضح يا مشايخ؟ فهذه مهمة عظيمة، وكلنا إذا ألقينا بهذه المسؤولية على غيرنا، أقول لك أنا أدعو ليه؟ ما العلماء شغالين، ما المشايخ شغالين، ما الدعاء كثير. لا هذا غير صحيح، هذا الأمر غير صحيح. أنت مطالب بأنك كل ما تعلمته أن إيه تعلمه للناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. وقلنا هذا الكلام مرارا وتكرارا، أن الإنسان يجلس ويعلم أهل بيته الفاتحة الأول، ثم قصار السور، ثم يعلمهم أمور دينهم، يعلمهم أمور دينهم. أنت تبدأ معهم وتعلمهم أمور الدين شيئا فشيئا، حتى ترفع الجهل عنهم، وأنت مسؤول عنهم أمام الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إذن هذا الدليل الأول، قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين. الدليل الثاني قوله تعالى: أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير. إذن هذه الحجة، أو هذا السبب الأول، أن الله عز وجل بعث موسى عليه السلام إلى فرعون مع علمه بأنه سيكفر وسيظل على الجحود والنكران والظلم والجور والفساد، ولكن الأول ليقيم الله عز وجل عليه الحجة. الثاني الأخذ بالأسباب، الأخذ بالأسباب، فيسعى موسى عليه السلام ويأخذ بالسبب ويدعو ويقوم بمهمته، ويترك النتائج والأمور لله عز وجل. مرة أخرى، موسى عليه السلام مطالب بالأخذ بإيه؟ بالأسباب، لأن الله عز وجل لو قال له ليست هناك نتيجة، فرعون حيظل على ما هو عليه، حيقول: طب يا رب بعتني ليه، أرسلتني ليه، ما خلاص، هو أنت تعلم سبحانك أن هذا لم يتغير، وأن هذا مصيره النار، وأن هذا سيموت على ما هو عليه، إذن لماذا ترسلني؟ شوف بقى السبب الثاني، سبب مهم جدا لنا أيها الدعاء، أن موسى عليه السلام يسعى ويأخذ بالسبب ويدعو، لأن مهمته في الحياة هي إيه؟ دعوة، مرسل، هو مرسل من الله عز وجل، يسعى ويأخذ بالسبب ويدعو ويقوم بهم بمهمته، ثم يترك النتائج والأمور لمن؟ لله عز وجل. وهذا أنت مطالب به. ما أصلا دعوتهم ما استجبوش يا شيخ، أصلا كلمتهم ما انتصحوش، الله عز وجل أمرك أن تدعو، وكما قلنا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أنت تقوم بالمهمة التي كلفت بها، تقوم بالمسؤولية العظيمة التي على عاتقك، ثم تترك الأمور إيه؟ لله سبحانه وتعالى، تترك هذه الأمور لله عز وجل، تترك النتائج لله عز وجل، هو الذي يتولاها. نوح عليه السلام كما تحفظون في سورة نوح قال: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا في رشب، يعني كأنه يشكو إلى الله عز وجل أو يبين الحال، والحال لا يخفى على الله عز وجل، لكن يقول: يا رب دعوت، يا رب فعلت، يا رب قمت بالمهمة التي وكلتني بها والتي كلفتني إياها، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. كل هذا لم يعفى من إيه؟ من الدعوة، لم يعفى من الدعوة، لم يعفى من مهمته، لأننا مطالبون جميعا بالأخذ بالأسباب. فإذا كان الأنبياء مطالبون بالأخذ بالأسباب، فأيضا العلماء ثم الدعاء مطالبون بإيه؟ بالأخذ بالأسباب. ولذلك بعث الله موسى عليه السلام وهو يعلم النتيجة ويعلم ما الذي سيحدث. خلاص، هذه وقفة مهمة مع هذه الآية. بعد ذلك قال تعالى: فأراه الآية الكبرى، فأراه الآية الكبرى، أي فأظهر الله هذه الآية أو الآيات المعجزات على لسان موسى عليه السلام، لأننا نعلم أن المعجزة بيد الله ولا بيد النبي، المعجزات بيد الله عز وجل، ولكن الأنبياء يعطيهم الله عز وجل إيه؟ هذه المعجزات، لأنه كما نقول بعض الجهل أيضا يظنون أن الأنبياء هذه المعجزات صنعوها إيه؟ بأيديهم، أو صنعوها لأنفسهم، أنهم هم خارقون للعادات، أنهم هم الذين يفعلون. لا، الله عز وجل أيدهم بإيه؟ بهذه المعجزات، فهي من الله، الله عز وجل أعطاهم إياها، منحهم إياها. لماذا؟ ليصدق الناس بنبوتهم، ليؤمن الناس بنبوتهم، واضح؟
فأظهر الله أظهر موسى له هذه المعجزات مع هذه الدعوة الحق حجة واضحة قوية، حجة واضحة قوية ودليلا على صدق ما جاء به من عند الله، لأن المعجزات في الآخر ستوصل الذي يؤمن أنه إيه؟ أن الذي جاء به جاء به من أين؟ ها؟ من عند الله، ستوصله في الآخر إلى هذه النتيجة، أنني لم أخترع شيئا من عند نفسي أو لم أصنع شيئا من عند نفسي، إنما الذي جئت به كله من أين؟ من عند الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الآية الكبرى العصا، الآية الكبرى العصا. قال الحسن البصري رحمه الله: الآية الكبرى يده وعصاه، الآية الكبرى يده وعصاه. وقيل الآية الكبرى فلق البحر، وقيل الآية الكبرى فلق البحر، لأن هذه كانت معجزة للنبي موسى عليه السلام. وقيل الآية إشارة، معنى الآية الكبرى الآية إشارة إلى جميع آياته ومعجزاته، يعني ليست العصا وحدها، وليست العصا واليد، وليس فلق البحر، وإنما كل الآيات والدلائل والمعجزات كلها تسمى الآية الإيه؟ الكبرى. تفضل. إلا في النهاية تقصد يعني؟ ما فيش مانع، العلماء يقولون في هذا تقديم وتأخير، تقديم في الآيات وتأخير، يعني ما فيش فيها تعارض، واضح؟ وسنأخذ هذا أو سنفسره في قوله تعالى إيه؟ نكال الآخرة والأولى، يعني فيها تقديم وتأخير الآيات، ما فيش فيها تعارض. نعم نعم نعم، هي على العموم كلها معجزات أعطاه الله عز وجل، سواء الذي بدأ بها أو تحققت في الأول أو تحققت إيه في الآخر، المهم أنها آيات من الله عز وجل لهذا الطاغية فرعون. طيب، فكذب وعصى. بعد الآية الكبرى أو بعد الآيات أو بعد المعجزات كانت النتيجة إيه؟ ها، فكذب وعصى، وهي النتيجة التي قلناها الحتمية المعروفة، أنه لم يستجب ولم يؤمن ولم يرجع عما هو عليه، أي فكذب بالحق وخالف ما أمره به من الطاعة. كذب بالحق وخالف ما أمره به من الطاعة. الأول قال له: فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، ها، ثم بعد ذلك إيه؟ سأريك المعجزات التي أعطاني الله إياها حتى إيه؟ تؤمن. ومع ذلك لم يؤمن، فكذب بالحق وخالف ما أمره به من الطاعة. قال الإمام السيوطي رحمه الله: فكذب، أي كذب نبي الله موسى عليه السلام. فكذب، أي كذب نبي الله موسى عليه السلام. وعصى، أي عصى ربه عز وجل. يبقى الإمام السيوطي قسم الآية إلى إيه؟ إلى قسمين: فكذب وعصى. قال التكذيب كان لمين؟ لموسى، يعني فرعون كذب بموسى، انت اصلا لنت نبي ولا رسول ولست من قبل الله، ومعجزاتك هذه كلها ايه؟ باطلة، والكلام كله مش داخل دماغي في شيء، خلاص انا مكذب بك. وعصى، اي عصى مين؟ عصى ربه. فكذب وعصى، اي عصى الله عز وجل وعصى امره سبحانه وتعالى. والحاصل انه كفر قلبه، فلم ينفعل لموسى بباطنه ولا بظاهره. القلب خلاص، القلب أشرب على إيه؟ على هذا الكفر، وتشرب بهذا الجحود والطغيان والتجبر والتمرد، فخلاص ما فيش فائدة. فلم ينفعل لموسى بباطنه ولا بظاهره، يعني حتى مش أظهر له شيء من القبول أو شيء من الاستجابة، وأخفى في قلبه الكفر والجحود، لا لا قلب ولا إيه؟ ولا قالب، ولا شكل ظاهر ولا باطن. وعلمه بأن ما جاء به أنه حق لا يلزم منه أنه مؤمن به، ودي نقطة مهمة جدا يا مشايخ، نقطة في غاية الأهمية، علمه بأن ما جاء به أنه حق، علم من؟ علم فرعون أن ما جاء به موسى أنه حق، لا يلزم منه أنه مؤمن به، لأنه إيه الفائدة؟ أنني أعلم أن الذي جئت به حق لكن لا إيه؟ لا أصدق ولا أؤمن، يعني في فائدة؟ ليست هناك فائدة. النتيجة والمحصلة في الآخر إيه؟ واحدة. النتيجة والمحصلة في الآخر واحدة. بالعكس، الذي يعلم أن هذا حق ويبتعد عنه ولا يلتزم به عقابه أشد من إيه؟ من الجاهل. عقابه أشد من الجاهل، لأنه كما نقول الذي رزقه الله بصيرة، رزقه علم، رزقه فهم، ولا يتبع الحق، يمشي على الضلال، يسير على السبل المتعددة ولا يتبع الصراط المستقيم، فهذا عقابه شديد، لأن كما نقول الوسائل كلها متاحة عنده، كل الوسائل أعطاه الله عز وجل إياها، فلم يؤمن ولم يتبع الهدى. قال: لأن المعرفة علم القلب والإيمان عمله. المعرفة علم الإيه؟ القلب. أنت تعرف بإيه؟ بقلبك، ثم تؤمن بإيه؟ بالعمل. ما أنت إذا قلت زي ما بنقول كده عبارات الناس الجاهل العوام المساكين، يقول لك الإيمان في القلب يا عم الشيخ. الإيمان فين؟ في القلب. هل هذا صحيح؟ نقول له ما ينفعش. يعني إيه الإيمان في القلب؟ الإيمان في القلب ما تصليش، الإيمان في القلب ما تزكيش، الإيمان في القلب وما تتوضاش وما تقومش بحقوق الدين أو بفرائضه، ما ينفعش. فين بقى الإيمان؟ لا، الإيمان يجب أن يترجم إلى إيه؟ إلى عمل. أنت علمت وآمنت وصدقت بقلبك، فتبدأ في الإيه؟ في العمل. ولذلك الإيمان قول وعمل، ومرتبطين. ما قالش قول ثم عمل، إنما قال قول وعمل. خلاص. طيب، قال: وهو الانقياد للحق والخضوع له. خلاص. لأن المعرفة علم القلب والإيمان عمله، وهو الانقياد للحق والخضوع له. ثم قال تعالى: ثم أدبر يسعى. الأول كذب وعصى، وبعد ما كذب وعصى وأظهر أنه لن يستجيب، قال: ثم أدبر يسعى. ما معنى ثم أدبر يسعى؟ قال: أي ولى مدبرا. طبعا هذا جاء في إيه؟ في آية أخرى، ولا مدبرا ولم يعقب، في نفس القصة، جاء في سورة القصص وفي غيرها، ولا مدبرا، وفي سورة النمل، ولا مدبرا ولم يعقب. خلاص، كذب وبعد التكذيب والعصيان ولا مدبرا. نعم. قال يا موسى، لا لا، في واحدة جاءت على موسى وواحدة جاءت عن فرعون، ولا مدبرا، في ولم يعقب تات موسى. نعم، الثانية ولا مدبرا، قال: أقبل ولا تخف إنك من الأمين، دي بتاعت موسى. خلاص. فهم هنا قال: ثم أدبر يسعى. أدبر خلاص، ولا مدبرا إعراضا منه. وطبعا هذا يا إخواني لا، يعني لا يكون باللسان، مجرد أن يولي الإنسان ظهره فهذا دليل على إيه؟ على عدم القبول. خلاص، معنى لو الآن واقف بكلمك اهو وانت واقف امامي، ثم عملت ايه؟ ادرت ظهرك، يبقى الكلام ايه؟ مش عاجبك. خلاص، انت مش مقتنع، لا لست راضيا عن هذا. واضح. فادبر يسعى، قال: اي ولى مدبرا معرضا عن الايمان، يسعى ويعمل بالفساد في الارض. يسعى ويعمل بالفساد في الارض، ويعمل في نكاية موسى عليه السلام. برضو هذه الآية، عليكم السلام، هذه الآية كما نقول، كما قلنا في فكذب وعصى، أيضا بعض المفسرين فصلها إلى إيه؟ إلى قسمين. ثم أدبر يعني ولا مدبرا ومشي. طب يسعى، بدأ يسعى في إيه؟ في الفساد في الأرض، والنكاية بموسى، والتشنيع عليه، وأنه عايز ينتقم منه، وأنه يجب أن يوقف هذا عند إيه؟ عند حده. خلاص. قال: ويعمل في نكاية موسى عليه السلام فحشر. وأنتم لاحظتم معي أننا حينما قرأنا فحشر وقفنا عليه، هذا وقف حسن، وقف من الوقوف الحسنة الذي حسنها العلماء في القرآن الكريم. وهناك وقوف حسنة في القرآن الكريم متعددة، بعض هذه الوقوف وردت بها أحاديث أو روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها لم تصل إلى مرتبة الإيه؟ الصحيح. قال بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على 10 وقفات في القرآن، وعدوها من الوقوف الحسنة، منها هذا الوقف، ومنها قل هذه سبيلي ويبدأ أدعو إلى الله على بصيرة أنا وأنت، وغيرها من الآيات. لكن نقول ليس بهذا، ليس هناك سند صحيح في هذه الوقوف، لكن استحسنها العلماء قديما وحديثا وموجودة في كتبهم، منها هذا الوقف حشر فنادى، لأنه عمل إيه كما نقول عملتين في الآية، فحشر فنادى، فحشر أي جمع أصحابه ليمنعوه، جمع أصحابه ليمنعوه وجنوده للقتال والمحاربة، جمع أصحابه ليمنعوه وجنوده للقتال والمحاربة، والسحرة للمعارضة، والسحرة للمعارضة، والناس للحضور، كل دي في كلمة إيه؟ فحشر، يجمع أصحابه ليمنعوه وجنوده للقتال والمحاربة، والسحرة للمعارضة، ما هو عايز إيه؟ هو بيعتبر المسألة سحر، فسحر بسحر، أنت عندك سحر، إحنا عندنا إيه؟ سحرة، وهيجيبوا سحر أقوى من سحر، هو مسكين، ها؟ يظن هذا الأمر، وهو الذي غطى على عقله كفره وجهوده إيه؟ بالله عز وجل. قال والناس للحضور، الناس عشان إيه؟ الفرجة، عشان تشاهد، عشان تنظر إلى ما سيحدث. قال فنادى أي قال لهم بصوت عال أنا ربكم الأعلى، قال لهم بصوت عال، ده معنى كلمة فنادى، معروف المناداة، معروف الإنسان إذا وقف ونادى يعني تكلم بصوت إيه؟ عال، فقال أنا ربكم الأعلى يعني لا رب لكم فوقي، معنى أنا ربكم الأعلى يعني لا رب لكم فوقي. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد هذه الكلمة قالها فرعون بعد قوله ما علمت لكم من إله غيري بأربعين سنة، هذه الكلمة قالها فرعون بعد قوله ما علمت لكم من إله غيري بأربعين سنة، يبقى هو قال إيه؟ كلمتين، الكلمة الأولى يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غير، دي الكلمة الأولى. الكلمة الثانية وقف وقال أنا ربكم الأعلى، بين الكلمتين كم؟ 40 سنة، هذا على قول ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وبعض الصحابة والسلف الصالح، خلاص. ثم قال تعالى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، خلاص انت كده وصلت إلى إيه؟ إلى آخر شيء، ما هو في حاجة بعد ادعاء الألوهية؟ لا، بعد ادعاء الألوهية خلاص انتهى الأمر. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى أي انتقم منه الله انتقاما جعله به عبرة ونكالا لأمثاله من المتمردين في الدنيا، انتقاما جعله به عبرة ونكالا لأمثاله من المتمردين في الدنيا، ويوم القيامة بئس الرفد المرفود، ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. ومعنى نكال الآخرة والأولى أي في الدنيا والآخرة، هذا هو الصحيح في معنى الآية، الآخرة والأولى المقصود بها إيه؟ الدنيا والآخرة. هناك أقوال أخرى، معلش عشان الوقت لأنه خلاص كده الصلاة، هناك أقوال أخرى أن الآخرة والأولى مقصود الكلمة الأولى والكلمة الإيه؟ الثانية. إيه الكلمة الأولى اللي قلناها الآن؟ قوله ما علمت لكم من الله غيري، والكلمة الثانية أنا ربكم الأعلى. لكن الصحيح أن المقصود بالآخرة والأولى هي إيه؟ الدنيا والآخرة. وهناك آيات في القرآن، ها؟ قال الله عز وجل وإن لنا للآخرة والأولى، خلاص، وغيرها آيات أخرى تسند هذا المعنى. ومعنى النكال العقوبة التي يعتبر بها، نكل إنسان بإنسان يعني عاقبه عقوبة ومثل به حتى يعتبر غيره إيه؟ به، خلاص. نكال الآخرة والأولى يعني عقوبة يعتبر الناس بها، ولذلك فإن الله عز وجل لما أهلكه جعله إيه؟ عبرة، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، يعني عبرة وعظة. ثم قال تعالى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، أي اعتبار وعظة لمن يتعظ وينزجر ويخاف الله عز وجل، اعتبار وعظة لمن يتعظ وينزجر ويخاف الله عز وجل. طبعا لا يخفى عليكم الفوائد العظيمة من هذه القصة ومن هذه الآيات، فتراجعونها وتقرؤون تفسيرها مرارا وتكرارا وتقفون عند هذه المعاني العظيمة، ثم في المحاضرة القادمة إن شاء الله نكمل بقية سورة النازعات. شكر الله لكم حسن استماعكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.